بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك بإذن الله تعالى من برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذه الدرس وهذه الحلقة المباركة هو مسجد قباء. ونحن نعلم من ثنايا البرنامج وتعدد حلقاته أننا نعرض في كل حلقة لمكان وبقعة طاهرة ارتبطت بتاريخ المسلمين، سواء كانت تلك البقعة مما دل الشرع على أن الله عز وجل يتعبد بها، أو من تلك البقاع التي إذا رآها الإنسان تذكر ما قد سلف من أيام الإسلام المجيدة، عطفا على قول القائل: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديارة. حديثنا عن مسجد قباء يأتي عبر طرائق. قباء اسم لبئر كان في تلك القرية، ثم سميت القرية كلها باسم قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة بعد 13 عاما قضاها صلى الله عليه وسلم في مكة. أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بموطن الهجرة والإذن الرباني لها. قدم وفد من أصحاب رسول الله إلى هذه البلدة الطيبة الطاهرة المباركة، مدينته صلى الله عليه وسلم. لما نزلوا مع وادي رئم انتهى بهم المطاف إلى هذه البقعة المعروفة آنذاك بقباء، تبعا للبئر القرية، يوم ذاك كانت قرية ضاحية بعيدة عن المدينة بعض الشيء. كانت هناك بئر اسمها قباء، سميت القرية باسمها. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المهاجرون الأولون نزلوا هنالك، كان يسكنها آنذاك من الخزرج بني عمرو بن عوف، من الخزرج بني عمرو ابن عوف رضي الله عنهم من حيث الجملة، لأنهم بعد ذلك أسلموا. لما نزل الصحابة كان يصلي فيهم سالم مولى أبي حذيفة ومصعب بن عمير، من كان يحفظ شيئا من القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من هاجر يوم ذاك، عمر، أبو سلمة المخزومي، غيرهما من أصحاب رسول الله، كانوا ينزلون في قباء يترقبون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن الله بالهجرة لنبيه. خرج عليه الصلاة والسلام في ركب ميمون، فيه أبو بكر وفيه عامر بن فهيرة يخدمهم، وفيهم عبد الله بن أريقط يدلهم. وصل الموكب النبوي إلى قباء. كان الناس يوم ذاك لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، أي كثيرا منهم لم يرى النبي عليه السلام من قبل، وكان معه أبو بكر، وأبو بكر والنبي عليه السلام متقاربان في السن. فلما اشتد حر الهاجرة أخذ أبو بكر يضلل، يعني يضع الضلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أن هذا الذي يخدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال أدب وعقل ومروءة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا غرو ولا عجب، فالصديق هو رأس هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. المراد، نزل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الضاحية، تلك القرية، ذلكم الموضع المبارك، وهو في جنوب المدينة وأعلاها. فأخذ عليه الصلاة والسلام ذات اليمين وأخذ أعلاها في الجنوب الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ عليه الصلاة والسلام يضع لبنات ذلكم المسجد الذي نتحدث عنه اليوم، وهو مسجد قباء. بدأ بنفسه، أخذ حجرا ووضعه، راه الصحابة، ما كان لهم أن يروا نبيهم صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة ويتركوه. كان عبد الله بن رواحة يشد عزمهم بقوله: أفلح من يعالج المساجد ويرتجز حتى يحثهم على ذلكم الصنيع، يحثهم على ذلكم الصنيع. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ حجر تسابق الصحابة إليه يطلبون أن يحملوا عنه الحجر، فكان يعتذر ويقول: احمل حجرا غيره. إذن هذا المسجد، مسجد قباء، الذي وضع لبناته نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل قبلته شمالا، لأنه كان يومئذ لم يأتي بعد الإذن بتحويل القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس إلى الشمال. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنات هذا المسجد، من هنا تعلم قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وسيأتي الحديث عن الآية إن شاء الله تعالى. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء في ذلك القرية في منزل يبيت في منزل كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، ويخرج للناس في بيت سعد بن خيثمة، إذ كان سعد رجلا عزبا فلا يشق عليه أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في داره، بينما كان عليه الصلاة والسلام مأواه مقيله في منزل كلثوم. وكلا البيتين هما في جنوب المسجد اليوم، هما في جنوب المسجد اليوم. طبعا ذهبت آثارهما معالمهما، لكن أنا أتكلم عن موضع البيتين اللذين نزل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد قباء من حيث الأصل التاريخي ومن حيث البناء. من كان يسكن قباء؟ قلنا بني عمرو بن عوف، وهم من الخزرج، وهم من الخزرج، لهم قرابة غير بعيدين عنهم يقال لهم بني غنم بن عوف، ولهم قرابة إلى جهة المدينة يعني جهة الشمال اسمهم بني سالم بن عوف، سيأتي الحديث عنهم في حلقة خاصة عن مسجد الجمعة بإذن الله، لكننا اليوم نتحدث عن مسجد قباء. هذا المسجد في بنائه مكث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبل الزوال، قامت به ناقته صلى الله عليه وسلم، وأتى بني سالم بن عوف وصلى عندهم الجمعة كما سيأتي إن شاء الله في لقاء مستقل. بقينا هنا في مسجد قباء بعد أن ذكرنا الصناعة التاريخية له. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ما خبر مسجد الضرار؟ لا يمكن الحديث عن مسجد قباء حتى نتحدث عن مسجد الضرار. مسجد الضرار بناه بني غنم بن عوف، وكان هناك رجل فاسق عياذا بالله اسمه أبو عامر الراهب، وكانت كان قومه من الخزرج يجلونه يعظمونه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتفتت وجوه الناس إليه شرق بحسده عياذا بالله. فلما نصر الله عز وجل نبيه يوم بدر ازداد حنقه، وما زال يزداد حتى ذهب إلى قيصر عظيم الروم وتنصر. ثم كأنه اتفق مع بني غنم، هؤلاء بني غنم وجد فيهم بذرة. أين البذرة؟ حسدهم لبني عمومتهم من بني عمرو. الحسد الحقد يعمي القلب، يجعل الإنسان يأتي صنائع، يأتي طرائق لو قدر له لو كان بكمال عقله لما أتاها، لكن كمال العقل يزال عياذا بالله إذا غلب الحقد والحسد على القلب، يطغى فيأتي فلا يدري الإنسان ماذا يأتي وماذا يدع. فجعلهم يقبلون دعوة أبي عامر الراهب ويبنون مسجدا. بنوا مسجدا زعموا أنهم يريدونه لحاجتهم لليلة الشاتية لذي العلة للضعفاء من قومهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 يطلبون منه أن يصلي في المسجد. هم يريدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أن يقرروه، يثبتوا الحجة لهم في بناء هذا المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يومئذ يجهز جيش العسرة، فاعتذر لهم على أنه على سفر وقال: إذا عدت إن شاء الله أصلي في المسجد. أخبر الله نبيه بالوحي عن مراد أولئك القوم، وأنزل الله عز وجل قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هو المراد بها أبو عامر الراهب. والمرصد فعل مصدر من الفعل رصد، يأتي مصدرا ويأتي زمانا ويأتي مكانا، كذا قال علماء اللغة. قال عامر بن الطفيل في أبيات له: ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصد. فالمقصود الزمان والمكان، والمراد هنا أن هؤلاء القوم الحسد الذي فيهم انتهزه ذلك الفاسق وجعله ممرا لأن يدعوهم لأن يهيئوا مسجدا يجتمعون فيه يجمعون فيه السلاح حتى يأتي بجيش أو بسلاح أو برجال من عند قيصر وقد تنصر عنده. فكتب الله عز وجل أن بين أمرهم وكشف عوارهم وأنزل الله الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله: لا تقم فيه أبدا. هذا نهي إلهي رباني لنبينا صلى الله عليه وسلم. كلمة أبدا هي ظرف يفيد النفي لكنه مبهم. يقول أهل الصناعة اللغوية: إذا سبقته لا النافية فيصبح ظرفا مبهما يفيد النفي على العموم، ينتقل من الإبهام إلى العموم، ينتقل من الإبهام إلى العموم. والمعنى لا تقم فيه أبدا أي في كل حين، ولا في أي وقت ولا في أي حين من الأحيين لا تقم في هذا المسجد. ثم قال الله: لمسجد أسس على التقوى. المراد قطعا مسجد قباء، بقرينة أن الله قال بعدها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. جاءت يوم منكرة، والتنكير هنا تنكير عوض، عوض عن ماذا؟ عن إضافة، أي من أول يوم قدمت فيه المدينة، من أول قدومك، من أول أيام قدومك، من أول يوم وصلت فيه المدينة. كل هذه التقديرات تصلح، لكن المقصود أن التنوين هنا تنوين عوض. وكذلك قال السهيلي رحمه الله، وهي قرينة ظاهرة: من أول يوم أحق أن تقوم فيه. معنى تقوم في قوله جل وعلا لا تقم، وفي قوله حق أن تقوم فيه، الصلاة. وقد يعبر عن الشيء ببعض أجزائه، وهذا ما تعرفه العرب في كلامها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان، أي من صلى رمضان، فعبر عن الصلاة بالقيام لأنه من أعظم أركانها، ونحن نعلم أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. فقال الله عز وجل لنبيه هنا: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسس على التقوى، فلا تنافي بين القول بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسجد قباء. فما رفعت تلك القواعد ولا بنيت تلك الجدر إلا على تقوى من الله. لكن المراد بالمسجد هنا عينا قطعا هو مسجد قباء. والقرينة الثانية قول الله عز وجل فيها: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا من ثناء الله عز وجل على أهل قباء، لأنه مدحهم بما كانوا يصنعون في التطهر، وقال جل وعلا: والله يحب المطهرين. ثم ذكر الله عز وجل المقارنة بين المسجدين، مسجد قباء ومسجد الضرار، فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الناس ينبغي أن يعلموا أن النوايا من أعظم المطايا، وأن الله عز وجل مطلع على القلوب، مطلع على السرائر. فمن يأتي عملا سواء كان يريد أن يبني مسجدا أو أن ينفق مالا أو أن يبر والدا أو أن يحسن إلى والدة أو أن يقوم بحق أرملة أو غير ذلك من طرائق الخير، الصواب في الأمر الأول، الطريق الأمثل، السبيل الأقوم، إخلاص النية لله، والله عز وجل يعلم ذلك من كل عبد. قال ربنا في كتابه العظيم يخبر عن ذلك كله: يوم تبلى السرائر، وهذا يكون يوم القيامة، ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال قبل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الحديث عن مسجد قباء من حيث البناء ومن حيث ما تعلق به من مسجد الضرار. نأتي الآن إلى فضل الصلاة في مسجد قباء. ما شرع الله عز وجل لنا معشر المسلمين أن نبني المساجد إلا لأن نصلي فيها. وقد مر معنا أن الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وما زال المسلمون منذ أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، معنى أنه أول مسجد أسس في الإسلام، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة، والصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومع ذلك ما استطاع المسلمون في زمن النبوة في الهجرة قبل الهجرة في مكة أن يصلوا جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فكان شوقهم إلى صلاة الجماعة عظيم. فلما جاء قدموا المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فكان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، كان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه، هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه. وقد استلها الحافظ ابن حجر، أي أخذ هذا التفضيل من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حديث عن فضل الصلاة في المسجد، أنه كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. قال بعض أهل العلم: لعله صلى الله عليه وسلم كان يركب في الزمن الحار في زمن الصيف ويمشي في زمن الشتاء، وهذا معقول المعنى، وإن كان لا نستطيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونثبته. وقد قال بعض العلماء إنه كان يأتي كل سبت حتى يتفقد أهل قباء ممن لم يؤدي صلاة الجمعة معه صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، إذ لم يكن هناك صلاة جمعة في المسجد في مساجد المدينة زمن النبوة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. وهذا أجر عظيم، ويسمى، كان الناس قديما يسمون من يأتي إلى قباء معتمر، يسمون من يأتي إلى قباء معتمر. يقول: حتى كان في الصدر الأول النساء من نساء المدينة وبناتها يخرجن من بيوتهن في المدينة ويأتين إلى مسجد قباء لعلمهن بفضل الصلاة فيه. يقول عبد الرحمن بن الحكم: فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى قباء من اللائي سوالفهن غيد عليهن الملاحة بالبهاء. يقول: أنه قد طابت عيني برؤية النساء برؤية الفتيات وهم يخرجن من بيوتهن إلى مسجد قباء، فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى قباء من اللائي سوالفهن غيد. سوالف هنا ليست سوالف باللغة الدارجة العامية بمعنى القول والكلم، سوالفهن يقصد أن هؤلاء النساء خصال الشعر متدليات على رؤوسهن، والمراد ذكر أن هذا كان شائعا ذائعا من خروج الناس إلى مسجد قباء. والشاعر لم يصب في هذا قطعا، يعني ليس هذا موطن تغزل، لكن قد دل القرآن على أن الشعراء أوديتهم واسعة. ربنا عز وجل يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وإنما أردنا بالاستشهاد بالشعر أخذ الصورة الحياتية الاجتماعية التي كانت في المجتمع المدني مع الشيء الذي كان قد غرس في قلوبهم على أن إتيان مسجد قباء سنة ماضية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فضل المسجد ظاهر من الحديثين الشريفين، حديث ابن عمر من أن النبي عليه السلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت، وحديث ابن ماجه من أنه قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. وهذا أجر عظيم وفضل كبير، ما زال الناس لله الحمد إلى اليوم يقومون بهذه السنة المباركة وهي القدوم إلى مسجد قباء. وقد قال العلماء كذلك أنه يستحب لمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر له أن يبقى فيها أياما أو بضع أيام، أن إذا وجد وقتا أن يأتي مسجد قباء اتباعا لسنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا مسجد قباء من حيث التاريخ ومن حيث الفضل ومن حيث أجر الصلاة فيه. بقينا في عناية المسلمين بمسجد قباء. المسلمون لله الحمد حكامنا محكومين منذ أن كانوا يعظمون إرث نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلذلك وسع هذا المسجد في زمن أمير المؤمنين عثمان، ووسع في زمن عمر بن عبد العزيز أيام ولايته على المدينة، وتتابع عليه عناية المسلمين من الحكام حتى وسعه الملك فيصل رحمه الله عام 1388 للهجرة، ثم وسع في عهد الملك فهد غفر الله له ورحمه عام 1407، وهي التوسعة الباقية الآن. التوسعة الموجودة الآن هي التوسعة التي تمت في عام 1407 للهجرة في عهد الملك فهد غفر الله له ورحمه، والمشهور أنه وسعه على حسابه الخاص تقبل الله منه، ولعل ذلك ينفعه يوم يلقى الله وينفعه في قبره. الآن إن شاء الله تعالى ستتم توسعة كبرى خالدة لهذا المسجد المبارك يعنى بالقيام عليها أمير المدينة وفقه الله الأمير فيصل بن سلمان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهذه التوسعة ستكون كبيرة جدا لعل الله عز وجل أن ييسرها، وستكون إن شاء الله في القريب العاجل، وسيرى المسلمون من أهل المدينة والقادمون إليها سيرون إن شاء الله تعالى عظيم هذه التوسعة، ولا ريب أن أهل الإسلام في كل مكان يفرحون يغتبطون بكل ما فيه عناية بمساجدهم التي يعبدون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فيها. فضل قباء يدلك أصلا من حيث الروية والعقل إلى فضل المدينة كلها، وإلى فضل البقاع الطاهرة تلك التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء، بل حفت المدينة حتى بالملائكة مثل جبريل وميكال وكثير من الملائكة التي كانوا ينزلون إما للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لحضور مشهد عظيم كحضورهم لجنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الجهة الغربية من المسجد إلى الشمال الغربي قريبا كان هناك بئر اسمه بئر أريس، عرف بعد ذلك ببئر الخاتم، لكن البئر اليوم غير ظاهرة المعالم، ولعل الله أن ييسر لنا لقاء خاصا نسميه بئر أريس. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، خالق كل شيء وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه. نسألك اللهم بوجهك الكريم وسلطانك العظيم وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديننا ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.